بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا في هذه الحلقة من برنامجنا أصول الإيمان، والتي نبدأ بها في الأصل السادس، الإيمان بالقدر. وقضية القدر قضية في غاية الأهمية، وخاض فيها الناس كثيرا، والكل في أمس الحاجة لأن يفهمها، وأسأل الله أن يعيننا على تشخيصها وتلخيصها في هذه الحلقات. فأولا، لكي نفهم قضية القدر نفهم معنى الهداية. أولا، رب العباد أمرنا أن نسأله في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. فما نوع الهداية الذي نسأله؟ القرآن الكريم ذكر أربعة أنواع من الهداية وليس نوع واحد. أول أنواع الهداية هداية الفطر، جبل الله كل مخلوق، خلق وسوى خلقه، وأعطاه من الفطرة ما يسيره في فلكه الذي رسم له. لذا بيّن تعالى هذا المعنى وسماه هداية، فقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فبين تعالى أنه من علينا بنعمة الخلق والإيجاد، ومن على جميع الخلق بنعمة الهداية والإرشاد. والذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق طريقة وهداه إليه. النملة تعرف طريقها، النحلة تعرف طريقها، الفيروس يعرف طريقه، الميكروب يعرف طريقه، ما في مخلوق إلا وقدر له طريقه وهو يعرفه ويعرف كيف تعمل معه. هذه الهداية، هذا نوع من الهداية. الإنسان نفسه بفطرته جبل على هذا، ولو ترك وحده بعيد عن المفسدات لعرف ربه طريقه. هذه تسمى هداية الفطر. ولذلك لما سأل فرعون نبي الله موسى: فمن ربكما يا موسى؟ أجاه بهذا، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي كمال خلقه، ثم هدى. ثم هدى، يبقى الهداية هنا هداية الفطر، هداية الفطر والعقول والإمكانيات التي جبل الله عليها كل مخلوقات. ونبي الله إبراهيم لما حدث قومه دعاهم بهذا، قال: الذي خلقني فهو يهدين. هداية فطر، هذا النوع الأول من الهداية حتى نطيل. وكل إنسان منا أعطي هذا النوع، ما من إنسان إلا وفطر على هذا. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الهداية الحق، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى الإفساد يأتي من البيئة، لكن الفطرة نفسها الكل مجبول عليها، مسلم لله، منقاد لأمر الله. وإلا فكيف كان يحيى في بطن أمه أشهرها التسعة؟ من الذي هداه لكل حركة تتم في بطن أمه؟ هل الإنسان يد؟ هل الأبوان يد؟ الأب حمله خفة وضعه شهوة، حمه، والأم حملته كرها وضعته كرها. لا خير الأب ولا خيرة الأم، ولا خير لهما في حركة الطفل طوال هذه المدة، لكن كلها بالفطرة. فهذه فطرة، فطر الله المسألة. يبقى هذا أول نوع من الهداية، وكل إنسان أوتي. من حرم الفطرة فاقد العقل، المجنون، وهذا رفع الله القلم عنه، كما جاء في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاث، أولهم المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر. النوع الثاني من الهداية هداية الرسل، وهداية الرسل هداية بلاغ، هداية تذكير، هداية بيان، هداية إرشاد، ليس أكثر. ما في رسول يكره أحد على الإيمان، فالدين لا مجال فيه الإكراه. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين رشد المغيب. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين. ندرك هذا المعنى. إذا حصل الله دور الرسل في هذه الأربعة، قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فذكر إنما أنت مذكر، ما وإلا تفيد الحصر، وإنما تفيد الحصر أيضا، فذكر إنما أنت مذكر. يبقى دور البلاغ، دور التذكير، دور البيان، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، دور الإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ترشد وتبين وتبلغ وتذكر. إذن هذا دور الرسل. ورب العباد ساق الرسل ليكونوا مع الفطر عونا لنا على بلوغ الرشاد، وهذا هو النوع الثاني من الهداية. ورب العباد ساقه حتى يقطع أعذار خلقه. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من حرم هداية الرسل أيضا يحاسب، لكن لا يعذب، يحاسب لأن الفطرة قائمة، لكن لا يعذب. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون قبل بلوغ الرسالة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. إذن قطع الأعذار بالرسل. هاتان الهدايتان جعلهم الله عز وجل حق للعباد عليه، فأوجد فينا الفطر وساق لنا الرسل. ولذا ما خلت أمة من رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فأقام الله حجته على خلقه. ثم بيّن تعالى أن الهداية الثالثة، وهي هداية التوفيق وتغيير ما في القلوب، جعلها رب العالمين نتيجة، لم يجعلها حق للعباد عليه، بل جعلها نتيجة. فمن أحسن استغتان ما فطرته وطاقاته ومواهبه وعقله وقلبه من خلال وحي الله الذي أنزله، وعد الله بهداية قلبه وتغيير حياته. ومن ظن على الله بإمكانياته وملكاته وفطرته وكذب برسالة الله التي أرسل بها رسله، النتيجة سيضل الله قلبه. إذن قضية الهداية والإضلال جعلها الرب نتيجة. والمعنى الخطير ده لابد أن نفهمه على ضوء نصوص القرآن الكريم. القرآن كثيرا ما يتحدث عن أن الله يضل ما شاء وده ما شاء، فيحدثنا عن المشيئة. المشيئة لها جانبان: قدرة الله على المشيئة، ومشيئة الله في المشيئة. المعنى الخطير ده نريد أن نفهمه. آيات القرآن التي تتحدث عن المشيئة، يقول ابن القيم: كلها إلا آيتين تحدثت عن قدرة الله في المشيئة. لما يقول تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليبين قدرته أنه قادر يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من يضلل الله فلا هادي له، بين قدرته. من يهدي الله فما له مضل، بين قدرته. فالآيات القرآنية التي تحدثت عن مشيئة الله في الهداية كلها تحدثت عن قدرة الله في المشيئة. الله قادر بلا نزاع أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قادر أن من يضله لن يستطيع أحد هدايته، قادر أن من يهديه لن يستطيع أحد إضلاله. الكلام هنا عن القدرة، لكن أين الكلام عن مشيئة؟ جاء في آيتين: عن مشيئة الله في المشيئة. لذا لما حدث النبي أصحابه في قضية القدر فقال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القدر فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السموات والأرض 50,000 سنة. فإذا كانت المقادير كتبت على وفق علم الله، الصحابة قالوا فلما العمل؟ مدام كتب لما العمل؟ قال لا بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم حسم القضية في كلمتين، قال واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العمدة في مسألة مشيئة الله في المشيئة هاتين الآيتين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهاتان الآيتان فقط تحدثتا عن مشيئة الله في المشيئة. ماذا شاء لعباده؟ ما شاء إكراها أبدا، بل شاء أن من أعطى واتقى أي استخدم فطرته وملكاته وصدق بالحسنى برسالة الله التي أرسل بها رسله فسنيسره لليسرى لهداية قلبه، وأما من بخل واستغنى ظن على الله بملكاته وفطرته وكذب بالحسنى بمنهج الله الذي أنزله فسنيسره للعسرى لضلال قلبه. إذن الهداية الثالثة نتيجة لعمل العبد من خلال فطرته وملكاته ومن خلال وحي الله الذي أنزله. فلا يأتي إنسان يقول يا ربي أنت لم تهديني، يقول له كذبت، هديتك بفطرتك وهديتك برسلي وأنت الذي أبيت، كما قال تعالى عن ثمود وأما ثمود فهديناهم بالفطر وبالرسل فاستحبوا العمى على الهدى. فمن يدعي أن الله لم يهديه قد افترى على الله كثير. هداك وأنت الذي أبيت، لكن لما ربنا يهدينا صلي، لما ربنا يهديها صوم، قل له كذبت، هداك وأنت الذي أبيت، هداك بفطرتك، هداك بملكاتك، هداك بوحي الذي أنزله، ولا عذر لك بعد ذلك. أنت الذي أبيت أن تستخدم فطرتك وملكاتك، وأنت الذي كذبت برسالة الله التي سيخت إليك، فالنتيجة ضلال قلبك، فضلالك منك لم تكره عليه. هذه القضية من أخطر القضايا، وأعطيتكم خلاصتها في هذا الوقت القصير جدا حتى ندرك هذه الحقيقة. الهداية الرابعة نتيجة على النتيجة. فمن استخدم فطرته وملكاته من خلال منهج الله الذي أنزله سيهدي الله قلبه ويوفقه للحق ورشاد، ثم يوم القيامة يهديه إلى جنته. ولذا يقول تعالى على لسان أهل الجنة في الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا، سموها هداية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فأقروا بالفطر وأقروا برسالة وأقروا بالنتيجة، هداية التوفيق وهداية التغيير ثم هداية الوصول إلى الجنان والمآل والمصير. وكذلك في المقابل من ضن على الله بملكاته وفطرته وكذب بمنهج الله الذي أنزله، النتيجة سيضل الله قلبه. الهداية الرابعة يوم القيامة يقول تعالى عنها احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم، سماها هداية، فاهدوهم إلى أين؟ قال إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. الذي لا ينازع في الدنيا يوم القيامة رغم أنفه سيستسلم، لأن الله أقام عليه حجته بإرسال الرسل ولا حجة لنا بعد الرسل. دي قضية الهداية باختصار شديد جدا جدا جدا، أرجو أن لا يكون مخلا. اللي يفهم هذه القضية يبقى قضية الإنسان مسير ولا مخير. الكلام ده كلام فلسفي بعيد، الإنسان مخير فيما أذن الله له في التخيير، مسير فيما لا يد له فيه. لذا قال السلف هو مخير إرادة مسير قضاء. ربنا قدر لك أن تنزل عليك مصيبة أو كارثة وانت ماشي، قدر لك ينزل لك حجر، بلاش حجر، امرأة تصب الماء عليك، تصب إناء فيه طعام عليك، هل لك في ذلك خيار؟ أنت غير مخير في هذا. يبقى القضاء بغير اختيار، لكن إرادتك فيها تخيير، قادر أن تصبر وقادر أن تسب وتلعن، أيهما تختار؟ لا تقل الله أضلني ولو أراد هداية لهداني، أقول لك هداك وأنت الذي خيرت، والخيار قائم في حقنا. وإلا فعلى أي أساس ينعم الله أهل النعيم ويعذب أهل الجحيم إذا كانوا فاقد الاختيار؟ إذا قلنا بعكس هذا طعنا في الله بالظلم، وتعالى الله عن أن يظلم في قليل وكثير. قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيء، أي شيء صغر أو كبر. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ضاعفها. ولذلك قدر جرى بهذا، السيئات لا كما فعل الناس الآن، قوانين الجيوش الأرضية يقول لك السيئة تعم، السيئة لا تعم والحسنة تخص، عملت حسنة يبقى ثوابها لك والسيئة يعاقبها الكل، الكل ما ذنب الكل، هذه كارثة. رب العباد جعل الحسنة تعم والسيئة تخص، قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لأنفسكم كلكم، وإن أسأتم فلها فلها. يبقى من أساء إساءته عليه، ومن أحسن حسناته ينتفع بها وانتفع من حوله. ولذا جاء في الحديث: هب المسيئين منا للمحسنين. فمجالسة الصالح لها أثرها، لها أثرها. لذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا جميعا في البضاعة. إذن حب الصالحين والقرب من الصالحين والبعد والقرب من أهل الصلاح يقينا له أثره، لو لم يكن له أثر غير أنك تنسب إليهم لكان كافيا. اللي هيشوفكم هقول الناس دول صالحين، دخلت معهم، دخلت معهم. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أينما جدوها تنادوا هلموا هلموا، يتصاعدوا الله تعالى فيسألهم: ما حال عبادي؟ يقولون: يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. يقول تعالى: وهل رأوني؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوني؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. فيقول تعالى: فماذا يطلب عبادي؟ يقولون: الجنة. فيقول تعالى: هل رأوها؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد لها طلبا. فيقول تعالى: هم يتعوذ عبادي؟ يقولون: من النار. يقول تعالى: وهل رأوها؟ فيقول: لا. فيقول تعالى: فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة: لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون: يا ربنا فيهم فلانا ليس منهم، ليس من أهل الطاعة، ليس منهم، إنما جاء لحاجة، له حاجة عند أحد الجالسين الطائعين، إنما جاء لحاجة. فيقول تعالى: هم القوم. وفي رواية: هم الجلساء، جلساء الرحمن، لا يشقى بهم جليسهم، يغفر له معهم. فإن كان جليس المحسنين يغفر له معهم، فكيف نقول إن الحسنة تخص والسيئة تعم؟ هذا معنى خطير جدا. رب العباد أكرم الخلق بصالح الخلق، وأعز الخلق بصالح الخلق، ورفع العذاب عن الخلق بصالح الخلق. لو أمة كفرت وبغت وطغت، وحنجيها بالتفصيل، واعتدت، وجود مصلح واحد فيها يوقف العذاب عنه. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو مصلح واحد عد أهلها من المصلحين، لأن الأمل في صلاحها ببقائه وقيامه بالإصلاح باق، فيرفع الله العذاب عنها على أمل أن تنصلح بمصلح واحد. وضرب الله لنا مثل بقصة أصحاب ياسين، أصحاب ياسين قرية أرسل الله لها ثلاثة رسل، مش واحد، قتلوا الثلاثة بقتل واحد استحقوا الإبادة، فبقتل ثلاثة استحقوا الإبادة بالثلاثة، ومع ذلك لم يعجل لها بإبادة القرية. ما السبب؟ واحد آمن بالثلاثة، واحد، وشخص عادي ليس بأمير ولا سفير ولا وزير ولا حتى من أعالي القوم ولا من سكان التاون داون وسط المدينة، ده رجل بسيط من أطراف المدينة من بسطاء الناس، عنه يقول تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وانظروا القوة، رأى الرسل أمامه يقتلوا، هل هو أعز على قوم الرسل؟ ومع ذلك واجه وأدى وبلغ وبين يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، أعلنها مدوية. ماذا فعلوا؟ نكلوا به أشد النكال، سمروا يديه ورجليه في الأرض مش محبيب النجار، وقطعوا جسمه قطعة قطعة جزءا جزءا وهو حي، حتى فاضت إلى الله روحه، فأطلعه الله على مكانه في الجنة. لم يشكو قومه ولم يدعو على قومه، بل قال عبارته الخالدة التي سطرها القرآن الكريم، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول تعالى معقبا وما أنزلنا على قومه من بعده ولا من بعدهم ما جمع الرسل، فبين أن سبب تأخير العذاب بعد قتلهم الرسل كان وجود حبيب النجار، لذا قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فهذا قدر الله، مصلح واحد في أمة كاف أن يرفع به العذاب عن أمة على أمل أن تنصلح الأمة بوجود المصلح فيها. أهل مكة منعوا صفوة الصحابة بل أهل الجنة من دخول مكة في أداء العمرة يوم الحديبة، 1400 صحابي كلهم بشر الجنة وفيهم نزلت الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان، 1400 صحابي منعوهم من الحرم من أداء العمرة ومن ذبح نسكهم الهدي اللي سقوه. رب العباد يلخص القضية فيقول هم الذين كفروا جريمة يستحق بها العباد، وصدوكم عن المسجد الحرام جريمة ثانية يستحق بها العباد، والهدي معكوفا أبلغ محله أي صدوكم عن هدي معكوفا أبلغ محله، ثلاثة جرائم كل جريمة كافية في عبادة قريش. فلماذا لم يعجل رب بعدته؟ بيّن الحكمة فقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، فين؟ في مكة اكتموا إيمانهم لكن يعملوا من تحت لتحت ويصلحوا في السر دون إعلان. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وصرح هنا قد يكون المصلح امرأة تعصم بها الأم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا، لو المصلحين المؤمنين دول في مكة تزيلوا يعني أخذوا جانب بعيد عن مكة، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن رفع العذاب عن قريش وعن أهل مكة بوجود المصلحين من الرجال والنساء، مصلح واحد كاف بقدر الله أن يرفع به العذاب عن أمة. ندرك هذه الحقيقة ونعلمها حتى نتعلم قدر الله كيف أجراه وكيف حرك به كونه وكيف أدار به شؤون خلقه. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أنى لها ثلاث معاني، أين ومن أين وكيف تصرفون. ندرك هذا المعنى الخطير جدا. فمسائل القدر مرهونة بمعنى الهداية، بيناها في هذه العجالة، نكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.